الطاغوت هنا إذا في كل مكان بحسب محمد. نعم طيب. وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا حكمة من كونه نكر ضلال ووصفه بالبعد. نعم في الضلال. طيب الدرس الليلة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. ها فوائد من أين؟ طيب والآن كلها الآيات كلها يعني في موضوع واحد إذا رأيتم نخليها بعد. ها وإذا نخليها جميع لأنها متراكة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. إذا قيل لهم الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب. إذا قيل لهم تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته وهو أنه منزل من عند الله لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد. وإلى الرسول ولم يقل إلى قول الرسول لأنهم يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم. وأل في قوله وإلى الرسول للعهد الذهني وذلك لأن العهود ثلاثة ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فالعهد ذكري مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إلى فرعون. وتكون للذهن إذا كان معلوما بالذهن كما يقول القائل لخصمه اذهب بنا إلى القاضي. أي قاضي هو؟ قاضي البلد الذي المعهود. وكما في هذه الآية الكريمة وأمثلتها كثيرة. وتكون للعهد الذكر الحضوري مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي اليوم الحاضر. ومن ضوابط هذه أن تأتي بعد اسم الإشارة مثل هذا الرجل هذا اليوم هذا الأسبوع. فما تأتي بعد اسم الإشارة فهي إيش؟ للعهد الحضوري لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه. فتكون الواقع بعده تكون للعهد إيش؟ الحضور. إذن الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمي رسولا لأن الله أرسله وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرعه. وإرسال الله إياه أكبر دليل على تزكيته وأنه أهل لتحمل الرسالة كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة ولهذا لا أحد أشد أقوى أمانة منه ولا أحد أشد صبرا منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل. رأيت المنافقين جملة رأيت جواب الشرط في قوله إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين والتاب في قوله رأيت للخطاب. ومن المخاطب؟ إما الرسول يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك لأن السياق كله في خطاب الرسول. ويحتمل أن تكون للعموم لكن كونها للرسول أقرب إلى السياق. وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقين اسم فاعل من نافق وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، وجحر اليربوع مبني على الخداع، لأن الجربوع أو اليربوع ذكي يجعل له بابا في جحره يدخل منه، ويجعل له بابا من قشرة الأرض في أقصى الجحر، فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع، فلهذا أخذ من كلمة منافق. وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية، أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى، لأن الجاهلية كفر ما في إيمان، والمؤمن يكون مؤمنا فيما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يكون متنصرا كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك. لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون جاءت هذه الكلمة. وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية، وهي يحيى ايش الاظهار في موضع الاضمار، هذه النكتة البلاغية، لان مقتضى السياق ان يقول واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رأيتهم، هذا مقتضى السياق. لكن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا جاء الإظهار في موضع الضمار فإن له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى علية الحكم، لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء، فالعلة في صدهم هو إيش؟ النفاق. الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير بهذا الوصف، أي أن مرجع الضمير لو كان متصف بهذا الوصف وهو إيش؟ وهو النفاق، لكن لو قال رأيتهم لم نعرف أنهم كانوا منافقين. الفائدة الثالثة العموم، أي أنه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو قال رأيتهم فقط لم يشمل غيره. واضح؟ إذن الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. خالد. نعم. عبيد ولا عبيد الله؟ نعم. والعموم هذا ذكر خالد. كيف؟ لا. خالد صح، يعني التسجيل عليهم بالوصف، أي أن هذا الوصف ينطبق عليهم، أي على من يرجع عليه الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هنا يصدون نفس الفعل، يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون لازما، يقال صد بنفسه ويقال صد غيره. هنا من الأول أو من الثاني يصدون عنك صدودا، من يا أخوان إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، من الأول الذي هو اللازم أي يعرضون عنك. وقوله صدودا هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرا نوعيا. المصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز، ينتفي المجاز، وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز، أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا، فإذا أكد زال احتمال المجاز. ويحتمل أن يكون مصدرا نوعيا، أي أنه صدود عظيم، فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير صدودا عظيما. وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ لأنه ينتظم الأول ولا عكس. فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل أن تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن لنتحاكم إليه وإلى الرسول لنتحاكم إليه رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يعني رأيتهم في نفاقهم وانغماسهم بالنفاق يصدون عنك صدورا. وهنا قال يصدون عنك ولم يقل يصدون عن الذي قال لهم، لأنهم لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، ربما يقابلونه بوجه منطلق حسن لكن يصدون عن الرسول. فلهذا لم يقل يصدون عنه أي عن القائل، بل قال يصدون عنك، لأن هذا هو مرادهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف هذه تكون للتعجب؟ يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم. فإذا قيل أن تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى الرسول، وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك، فهذه هي المصيبة. وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم. فهم منافقون يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر، فإذا عثر عليهم صار هذا العثور إيش؟ مصيبة عظيمة. فإذا أصابتهم هذه المصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق، ثم جاءوك، أي جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، جملة يحلفون فحال من الواو في جاءوك، جاءوك متلبسين بهذا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا نافية، وقرينة كونها نافية إيش؟ أداة الاستثناء، إلا إحسانا، أي ما أردنا إلا إحسانا. وإن هنا نافية، وتأتي إن شرطية يقولها لنا الأخ، شرطية ما عندك، إذن لا صلة بين لك وبين سبوي. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم، شرطية تأتي إن شرطية، مثل أي نعم إن تقم أقف. طيب، وتأتي مخففة من الثقيلة، يلا أجب أنت، لا ترتف أنت، إيه أنت، إيش إن الزيداني، إن الزيداني كذا، أفصل أفصل يا أخي، ما في شيء، وش هو إن زيدا قائم، لا منصور، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل. وقول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعاني. طيب، وتأتي زائدة، ولا صريف الخزف، طيب بني غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وهذا هذه ثلاثة، الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول إلا إحسانا وتوفيقا، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إن معكم، فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء، وتوفيقا أي بين الناس، حيث نوصل لهؤلاء أن معهم فنوافقهم، وهؤلاء أن معهم فنوافقهم أيضا، وهذا لا غاية النفاق. يعني ما أردنا إلا الإحسان أن لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا، لأنهم لا يحتملون المنافقون، والتوفيق بين الناس نوفق، وسيأتي شرف الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل. وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم، وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي، كما تقول هذاك فلان بعيد، وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي، البعيد بعدا معنويا، إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يقتضيه السياق. فهنا أولئك الذين هذا نزول. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، علو. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هذا نزول. فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم، ولم يقل علم، لأن علم الله فيهم مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا، ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وقول ما في قلوبهم أي ما تثمره من النفاق والكفر، يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكننا نعلمهم بالقرائن. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بعدها: ولتعرفنهم في لحن القول، أي إشارة ومفهوم. وهذا يكون لأهل الفراسة، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان أشد فراسة، حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم من الله هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده، فأعرض عنهم، يعني لا تتعب نفسك معهم، ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم، لأنهم لم يعلنوا بالعداوة. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو عين الحكمة، لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم، وقد يكونون مؤمنين. وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه قالها إيش تعودا، إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة، فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون؟ فكف عنهم هو عين الحكمة. وعظهم، الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة، أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك، ما إيش ترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهاه عنه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم. ولهذا جعل ظرف القول هو النفس. ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى كلهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بليغا يبلغ قلوبهم، والمعنى يعني لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعا حقا، أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم بأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا فعلتم كذا، أو قل لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرار في القلوب، قولا بليغا أي ذا بلاغة، أو بليغا بمعنى بالغا غايته، وكلاهما صحيح، لأن القول كلما كان بليغا كان أشد تأثيرا. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره. وضد ذلك من لم يكن بليغا. والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب، وهي فن لذيذ جدا، وليت أنه يتسهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر، ونرجو الله أن يستر. هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قول المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك. فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات. يقول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون، يستفاد من هذه الآية فوائد، منها التعجب من هذه الحال الشاذة، التعجب من هذه الحال الشاذة. من أين علمنا ذلك؟ من الاستفهام ألم ترى، لأن المراد بذلك التعجيب، يعني أن نتعجب من حاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله بقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج، لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا، يعني يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانا حكميا لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي. أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، لأن دين الإسلام هو المتأخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. نعم، من أين أخذ؟ من ذكر الإنسان. طيب إذا قال قائل لم يذكر المنزل بما أنزل إليه، أنزل ما قال بما أنزلنا، لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور. ولهذا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لو قال قائل من الذي خلق الإنسان، قلنا إيش؟ الله. ما في الآية خلق الله الإنسان، نقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف. وإنزال الوحي معلوم شرعا، لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل. إذن فيستفاد من هذا أن من هذا علو الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح. الخامس الفطرة، وهذا شيء معلوم والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم للطاغوت، لقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر. من أين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله يزعمون، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلى الله ورسوله. ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام فالتحاكم إليه فعلا من باب أول. فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمها. قيود عظيمة مؤكدة. فلا وربك لا يؤمنون، هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا. القسم وربك، والحرف الزائد لا، لأن هذه ليست نافية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ألا يجد ضيقا فيما قضيت. الثالث يسلم تسليما، أي تسليما كاملا بدون تردد. الإنسان قد يجد في نفسه حرج من الحكم الشرعي وقد لا يجد، لكن لا يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالطاغوت، إلا بالكفر بالطاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة. من أين تؤخذ؟ ويريد الشيطان، نعم له إرادة بل وله أمر. من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب فهل لنا أو فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ بماذا؟ بالاستعادة بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فهذا هو العصمة منه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالا بعيدا، وهو ضلال قريب، يقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ ماذا يصنع؟ بالتدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة، ثم بالكبائر، ثم بالكفر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر. البريد، تعرفون معنى البريد؟ البريد مسافة معينة 3 فراسة. وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد، يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرس إلى غاز البريد، وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد، وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية. هذا وجه كونه بريدا. فالمهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. الآن انتهى الجواب في السؤال. نعم محجوب. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة يحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولا إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه، يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، إذا لم يمكن الإصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا، إن وجدنا لم يجد أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به، ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشرع، لأن هذا أمر ضروري، وإلا لضاعت الحقوق، وليست الحقوق 10 ريالات أو 20 ريال، ما هي، لكن ربما تكون أملاك وعقارات، إلا نتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع حقه. فهنا نقول يجب، يعني يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم ولكن بنية قبول موافق الشرع، لكن بعد أن نتقدم مقدمتين، الأولى محاولة الإصلاح، والثانية التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله، فإذا لم يمكن لا تضيع الحقوق. المحامي الآن، هذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير الشرعية، نقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء وافق الشرع أم لا فهذا حرام، حتى لو كان في محاكم شرعية. لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المدافعة وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، كان هذا حراما أو جائزا؟ كان هذا حراما ولا شك في هذا، وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافع، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادع أكله بثيابه، نعم، والقاضي يقضي بماذا؟ بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة في كل المحامين، الذين يحامون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسوله، فهؤلاء لا يحل لهم أن يسلكوا هذه الطريقة. سليم؟ أي هذا ما صحيح. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الفوائد بقي علينا من نعم. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. السبب من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور بقوله يعلم ما في قلوبهم. ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب، أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملا. ولهذا قال العلماء للقلب عمل وللنفس حديث، فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. فما هو الذي توعد الله عليه في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ الجواب هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل في قلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه حدثته به نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام لقوله فأعرض عنهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وليس كذلك، بل آيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر. هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأنهم يظهرون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم، إلا بالعلم والبيان. فإذا بينا لهم ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادله، لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه، فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله لا يجادلك أنت. بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا، لأن الواجب على من تبين له السنة أن يقبل بدون جدال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، بل يعظهم لعلهم ينتفعون بقوله وعظهم. وقد سبق لنا معنى الموعظة وهي محضر. نعم التذكير مقرونا بالترغيب والترهيب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس، بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب بقوله وقل لهم، لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه، فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل لقوله وقل لهم. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أولا الإعراب، قوله من رسول، هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت عليها من الزائدة لتأكيد العموم، وعليه فنقول في إعرابها رسول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، واعلم أنك إذا قلت في حرف ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى، بل هو زائد من حيث الإعراب. أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. وثانيا قول ليطاع، اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة، انتبه. ليش؟ لأنه ما كل رسول يطاع، لكن الحكمة من الإرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل. قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، وتأتي إذ للتعليل لا ظرفية، ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم ظلمتم. وتقول أتيتك إذ أتيتني، وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليل. طيب، وفي الإعراب أيضا لو يقولون انها مختصه بالافعال، وهنا دخلت على ان، فما هو الجواب عن هذه القاعده التي تقول ان لو مختصه بالافعال مع ان هنا لم تدخل على فعل؟ الجواب ان نقول ان الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت انهم ظلموا انفسهم جاؤوك، اما جاؤوك فهي جواب لو. وقوله لواتدوا الله توابا رحيما، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. اللام أيضا واقعة في جواب الشر، لوجدوا الله توابا رحيما إلى آخر. يقول الله عز وجل إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يرسل الرسل من أجل أن يكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو إيش؟ طاعته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة لا لله ولا، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر أو كل واحد من الجن؟ لا. الطاغوت هنا يعني في كل مكان بحسب محمد. نعم طيب. وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا حكمة من كونه نكر ضلال ووصفه بالبعد. نعم في الضلال. طيب الدرس الليلة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، فوائد من أين؟ طيب والآن كلها الآيات كلها يعني في موضوع واحد، إذا رأيتم نخليها بعد وإذا نخلها جميع لأنها متراكة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهم الضمير يعود إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبل، وهم المنافقون من أهل الكتاب الذين نافقوا من أهل الكتاب، إذا قيل لهم تعالوا أقبلوا إلى ما أنزل الله يعني القرآن، ولم يقل إلى القرآن إشارة إلى بيان منزلته وعلو مرتبته وهو أنه منزل من عند الله، لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد، وإلى الرسول ولم يقل إلى قول الرسول لأنهم يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتون إليه ليناقشهم ويبين لهم، وأل في قوله إلى الرسول للعهد الذهني، وذلك لأن العهود ثلاثة: ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فالعهد ذكري، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إلى فرعون. وتكون للذهن إذا كان معلوما بالذهن كما يقول القائل لخصمه اذهب بنا إلى القاضي، أي قاضي هو؟ قاضي البلد. الذي المعهود، وكما في هذه الآية الكريمة وأمثلتها كثيرة. وتكون للعهد الذكر الحضوري، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر. ومن ضوابط هذه أن تأتي بعد اسم الإشارة، مثل: هذا الرجل، هذا اليوم، هذا الأسبوع. فما تأتي بعد اسم الإشارة فهي إيش؟ للعهد الحضوري، لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه، فتكون الواقع بعده تكون للعهد إيش؟ الحضور. إذن الرسول يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمي رسولا لأن الله أرسله وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرعه، ويرسل الله إياه أكبر دليل على تزكيته وأنه أهل لتحمل الرسالة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ الرسالة، ولهذا لا أحد أشد أقوى أمانة منه، ولا أحد أشد صبرا منه على ما يناله من تبليغ رسالة الله عز وجل. رأيت المنافقين، جملة رأيت جواب الشرط في قوله إذا قيل لهم تعالى رأيت المنافقين، والتاب في قول رأيت للخطاب. ومن المخاطب؟ إما الرسول بقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لأن السياق كله في خطاب الرسول، ويحتمل أن تكون للعموم، لكن كونها للرسول أقرب إلى السياق. وإذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، المنافقين، المنافقين اسم فاعل من نافق، وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره، وجحر اليربوع مبني على الخداع، لأن الجربوع أو اليربوع ذكي يجعل له بابا في جحره يدخل منه، ويجعل له بابا من قشرة الأرض في أقصى الجحر، فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود المفتوح خرج من الباب الخفي فخادع. فلهذا أخذ من كلمة منافق. وقد قيل إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية، أي لا يعرف معناها في اللغة بهذا المعنى، لأن الجاهلية كفر ما في إيمان، والمؤمن يكون مؤمنا فيما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يكون متنصرا كورقة بن نوفل أو ما أشبه ذلك. لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون وهم كافرون، جاءت هذه الكلمة. وقول رأيت المنافقين فيها نكتة بلاغية، وهي يحيى ايش الاظهار في موضع الاضمار، هذه النكتة البلاغية، لان مقتضى السياق ان يقول واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله ولا رسول رأيتهم، هذا مقتضى السياق. لكن قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. واذا جاء الاظهار في موضع الاضمار فان له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى علية الحكم، لأن هذا المظهر يفيد أن العلة في هذا الحكم هذا الشيء، فالعلة في صدهم هو إيش؟ النفاق. الفائدة الثانية التسجيل على ما مرجع الضمير بهذا الوصف، أي أن مرجع الضمير لو كان متصف بهذا الوصف وهو ايش؟ وهو النفاق، لكن لو قال رأيتهم لم نعرف انهم كانوا منافقين. الفائدة الثالثة العموم، اي انه يعم هؤلاء وغيرهم من المنافقين، ولو قال رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم، واضح؟ إذن الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. خالد. نعم. عبيد، عبيد ولا عبيد الله؟ نعم. والعموم هذا ذكرنا، ذكر خالد. كيف؟ لا. خالد صح. يعني التسجيل عليهم بالوصف، أي أن هذا الوصف ينطبق عليهم، أي على من يرجع عليه الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا يصدون نفس الفعل، يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون لازما. يقال صد بنفسه ويقال صد غيره. هنا من الأول أو من الثاني؟ يصدون عنك صدودا. من يا أخوان، إذا قيل لهم تعالوا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، من الأول الذي هو اللازم، أي يعرضون عنك. وقوله صدودا هذا مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مصدرا نوعيا. المصدر المؤكد هو الذي يؤكد عامله لينتفي المجاز، ينتفي المجاز. وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز، أي أنه أسند إلى الفاعل مجازا، فإذا أكد زال احتمال المجاز. ويحتمل أن يكون مصدرا نوعيا، أي أنه صدود عظيم، فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير صدودا عظيما. وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ، الثاني أبلغ، لأنه ينتظم الأول ولا عكس. فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن لنتحاكم إليه، وإلى الرسول لنتحاكم إليه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني رأيتهم في نفاقهم وانغماسهم بالنفاق يصدون عنك صدودا. وهنا قال يصدون عنك، ولم يقل يصدون عن الذي قال لهم، لأنهم لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، ربما يقابلونه بوجه طلق حسن، لكن يصدون عن الرسول. فلهذا لم يقل يصدون عنه، أي عن القائل، بل قال يصدون عنك، لأن هذا هو مرادهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف هذه تكون للتعجب؟ يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى الرسول، وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك، فهذه هي المصيبة. وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم، لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم. فهم منافقون يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر، فإذا عثر عليهم صار هذا العثور إيش؟ مصيبة عظيمة. فإذا أصابتهم هذه المصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق، ثم جاءوا، أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. جملة يحلفون فحال من الواو في جاءوك، جاءوك متلبسين بهذا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا نافية، وقرينة كونها نافية إيش؟ أداة الاستثناء، إلا إحسانا، أي ما أردنا إلا إحسانا. وإن هنا نافية، وتأتي إن شرطية، يقولها لنا الأخ شرطية. ما عندك إذن لا صلة بينك وبين سبوي. طيب إن شاء الله بارك الله فيك. نعم شرطية تأتي إن شرطية مثل أي نعم إن تقم أقل. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة. يلا أجب أنت لا ترتب أنت إيه أنت إيش إن الزيداني إن الزيداني كذا أفصل أفصل يا أخي ما فيش وش يقول إن زيدا قائم لا منصور وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي وإنهم كانوا من قبل وقل الشاعر وإن مالك كانت كرام المعاني. طيب وتأتي زائدة ولا صريف الخزف. طيب بني غدانة ماء أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وهذا هذه ثلاثة الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول إلا إحسانا وتوفيقا ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إن معكم. فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء. وتوفيقا أي بين الناس حيث نظر لهؤلاء أن معهم فنوافقهم وهؤلاء أنهم أن معهم فنوافقهم أيضا. وهذا هي غاية النفاق. يعني ما أردنا إلا الإحسان أن لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا لأنهم لا يحتملون المنافقون. والتوفيق بين الناس نوفق وسيأتي شرف الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل. وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم. لانحطاط مرتبتهم وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذاك فلان بعيد. وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي البعيد بعدا معنويا إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يقتضيه السياق. فهنا أولئك الذين هذا نزول. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية علو. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية هذا نزول. فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم يعلم ولم يقل علم لأن علم الله فيهم مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وقول ما في قلوبهم أي ما تثمره من النفاق والكفر. يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم لأنه ليس لنا إلا الظاهر لكننا نعلمهم بالقرائن. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم بعدها ولا تعرفنهم في لحن القول أي إشارته ومفهومه. وهذا يكون لأهل الفراسة وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان أشد فراسة حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم من الله، هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده فأعرض عنهم، يعني لا تتعب نفسك معهم ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم، لأنهم لم يعلنوا بالعداوة. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو عين الحكمة، لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم وقد يكونون مؤمنين. وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه قالها إيش تعودا، إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون؟ فكف عنهم هو عين الحكمة. وعظهم، الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة، أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك، ما إيش ترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهاه عنه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم. ولهذا جعل ظرف القول هو النفس، ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بليغا يبلغ قلوبهم، والمعنى يعني لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعا حقا. أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم بأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا، أو قل لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرارة القلوب، قولا بليغا أي ذا بلاغة، أو بليغا بمعنى بالغا غايته، وكلاهما صحيح، لأن القول كلما كان بليغا كان أشد تأثيرا. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره. وضد ذلك من لم يكن بليغا، والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب، وهي فن لذيذ جدا، وليت أنه يتساهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر، ونرجو الله أن يستر. هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قول المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك. فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات. يقول الله عز وجل ألم تر الذين يزعمون، يستفاد من هذه الآية فوائد، منها التعجب من هذه الحال الشاذة، التعجب من هذه الحال الشاذة. من أين علمنا ذلك؟ من الاستفهام ألم تر، لأن المراد بذلك التعجيب، يعني أن نتعجب من حاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه لقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله لقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج، لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا، يعني يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانا حكميا لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي. أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، لأن دين الإسلام هو المتأخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، نعم، من أين أخذ؟ من ذكر الإنزال. طيب إذا قال قائل لم يذكر المنزل بما أنزل إليه، أنزل ما قال بما أنزلنا، لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور، ولهذا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لو قال قائل من الذي خلق الإنسان؟ قلنا إيش؟ الله. ما في الآية خلق الله الإنسان، نقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف، وإنزال الوحي معلوم شرعا لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل. إذن فيستفاد من هذا علو الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح. الخامس الفطرة، وهذا شيء معلوم والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم للطاغوت لقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر، من أين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله يزعمون، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلى الله ورسوله. ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام فالتحاكم إليه فعلا من باب أول، فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمها. قيود عظيمة مؤكدة. فلا وربك لا يؤمنون، هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا. القسم ورب، والحرف الزائد لا، لأن هذه ليست نافية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ألا يجدوا ضيقا فيما قضيت. الثالث يسلم تسليما، أي تسليما كاملا بدون تردد. الإنسان قد يجد في نفسه حرج من الحكم الشرعي، وقد لا يجد، لكن لا يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالطاغوت، إلا بالكفر بالطاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة. من أين تؤخذ؟ ويريد الشيطان، نعم له إرادة بل وله أمر. من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب، فهل لنا أو فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ بماذا؟ بالاستعادة بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ويش ولينتهي، فهذا هو العصمة منه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالا بعيدا، ما هو ضلال قريب، يقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ ماذا يصنع؟ بالتدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة، ثم بالكبائر، ثم بالكفر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر. البريد، تعرفون معنى البريد؟ البريد مسافة معينة 3 فراسة. وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد، يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرس إلى غاية البريد، وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة و يسير بها إلى بريد، وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية. هذا وجه كونه بريدا. المهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. الآن جاوب السؤال. نعم محجوب. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة يحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولا إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه، يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، إذا لم يمكن إصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا؟ إن وجدنا لم يجد أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به، ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشرع، لأن هذا أمر ضروري، وإلا لضاعت الحقوق. وليست الحقوق 10 ريالات أو 20 ريال، ما هي، لكن ربما تكون أملاك وعقارات. إن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع حقه. فهنا نقول يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم، ولكن بنية قبول ما وافق الشرع، لكن بعد أن نتقدم مقدمتين: الأولى محاولة الإصلاح، والثانية التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله، فإذا لم يمكن لا تضيع الحقوق. المحامي الآن، هذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير الشرعية، نقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم لهم بما يريد سواء وافق الشرع أم لا، هذا حرام، حتى لو كان في محاكم شرعية. لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المجافاة وفي الدعوة، وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية، وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، كان هذا حراما أو جائزا؟ كان هذا حراما ولا شك في هذا. وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافع، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادع أكله بثيابه، نعم، والقاضي يقضي بماذا؟ بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في كل المحامين الذين يحامون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسوله، فهؤلاء لا يحل لهم أن يسلكوا هذه الطريقة. سليم؟ أي؟ هذا ما صحيح. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الفوائد بقي علينا من قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. السبب من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور بقوله: يعلم ما في قلوبهم. ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب، أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملا. ولهذا قال العلماء: للقلب عمل وللنفس حديث. فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. فما هو الذي توعد الله عليه في قوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ الجواب هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل بقلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام، لقوله: فأعرض عنهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وليس كذلك، بل آيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر. هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأنهم يظهرون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم، إلا بالعلم والبيان. فإذا بينا لهم ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادل، لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه، فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله لا يجادلك أنت. بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا، لأن الواجب على من تبين له السنة أن يقبل بدون جدال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، بل يعظهم لعلهم ينتفعون بقوله: وعظهم. وقد سبق لنا معنى الموعظة، وهي محضر. نعم، التذكير مقرونا بالترغيب والترهيب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس، بقوله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب، لقوله: وقل لهم، لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه، فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل، لقوله: وقل لهم. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أولا الإعراب، قوله من رسول، هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت عليها من الزائدة لتأكيد العموم. وعليه فنقول في إعرابها: رسول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، واعلم أنك إذا قلت في حرف ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى، بل هو زائد من حيث الإعراب، أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. وثانيا قول ليطاع، اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة، انتبه. ليش؟ لأنه ما كل رسول يطاع، لكن الحكمة من الأرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل. قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، وتأتي إذ للتعليل لا ظرفية، ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم ظلمتم. وتقول أتيتك إذ أتيتني، وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليل. طيب، وفي الإعراب أيضا لو يقولون إنها مختصة بالأفعال، وهنا دخلت على أن، فما هو الجواب عن هذه القاعدة التي تقول إن لو مختصة بالأفعال مع أنها هنا لم تدخل على فعل؟ الجواب أن نقول إن الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت أنهم ظلموا أنفسهم جاؤوك، أما جاؤوك فهي جواب لو. وقوله لو أتوا الله توابا رحيما، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، اللام أيضا وقعت في جواب الشر، لوجدوا الله توابا رحيما إلى آخر. يقول الله عز وجل إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يرسل الرسل من أجل أن يكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو إيش؟ طاعته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة لا لله ولا، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر وكل واحد من الجن؟ لا.